أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في أقسام الفاعل، وقد تقدم معنا شرح عبارة ملا هادي السبزواري التي نقلها العلامة في مطلع البحث، وهذه العبارة هي بمنزلة الضبط القائم أو الحصر القائم على القسمة الثنائية لأقسام الفاعل. ثم بعد ذلك يتطرق سيد العلامة بنوع من التفصيل إلى كل قسم من هذه الأقسام الثمانية. القسم الأول هو الفاعل بالطبع، يعرفه العلامة بأنه الفاعل الذي لا علم له بفعله، مع كون الفعل ملائما لطبعه، ملائما لطبع ومقتضى ذات الفاعل. المشهور قبل صدر المتألهين مثلوا للفاعل بالطبع، عليكم السلام ورحمة الله، مثلوا للفاعل بالطبع بحركة المعدة وحركة القلب، فإن القلب مثلا لا علم له بفعله لأنه من الفواعل الطبيعية، القلب لا علم فيه لأنه عضلة ميكانيكية وظيفتها أنها تضخ الدم إلى أجزاء البدن، فالقلب حينما يصدر منه هذا الفعل فإنه يصدر منه أولا لا عن علم، وثانيا أنه موافق لمقتضى الطبع، موافق لمقتضى طبعه. وكذلك مثلوا له بمثال آخر وهو حركة المعدة، حركة المعدة أثناء هضمها للطعام، فإن المعدة حينما تهضم تهضم من دون علم بالفعل، وكذلك فإن الهضم على ما يوافق طبع المعدة. وبعبارة ثانية مثلوا لها بالقوة الدافعة وهي القلب، والقوة الهاضمة وهي المعدة. تعلمون أنه الإنسان فيه أربعة قوى، فيه القوة الدافعة وهي القلب، والقوة الهاضمة وهي المعدة، والقوة الجاذبة وهي الأمعاء والمشيمة والاثنى عشري وما شابه ذلك، والقوة الماسكة وهي العضلات التي تمسك ب قوة البدن، تحافظ على هذه الصورة الإنسانية. هذه القوى الأربعة هي التي تسمى بالقوى الطبيعية البدنية، أما أنها قوى طبيعية فلأنها من قسم الفاعل بالطبع، من قسم الفاعل الطبيعي، صدور الفعل منها لا عن علم، وأما أنها بدنية فلأنها موجودة في بدن الإنسان. فالمشهور قبل صدر المتألهين كانوا يمثلون للفاعل بالطبع بنفس هذه القوى، القوة الهاضمة هي الفاعل الطبيعي، القوة الجاذبة هي الفاعل الطبيعي، لكن صدر المتألهين غير المثال نتيجة لمبنى حققه في بحث النفس، تأتي الإشارة لهذا المبنى في مباحث قادمة. على نحو الاختصار، مبناه هو أن هذه القوى هي عين النفس، فالنفس رغم بساطتها ووحدتها فهي عين الجاذبة والهاضمة والدافعة والماسكة، لا أنها شيء آخر. فالنفس هي التي تهضم، وهي التي تجذب، وهي التي تمسك، وهي التي تدفع. نعم، هذا الجذب والمسك والهضم النفس لا تستطيع أن تؤديه إلا من خلال آلة. ليش؟ لأن النفس ليست من عالم المجردات التام، وإنما من عالم التجرد الناقص، والتجرد الناقص يحتاج إلى المادة في مقام الفعل كما هو واضح. فهذه الأمور، يعني المعدة والقلب واليد والعين والأنف ونحوها، هذه الأمور هي أدوات تستعملها النفس في مقام أداء فعلها. ومن هنا صدر المتألهين غير المثال للفاعل الطبيعي، فمثل له بالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية. النفس في هذه المرتبة هي فاعل بالطبع، وسوف يأتي في آخر البحث تعميق لهذا المطلب أكثر. هذا من جهة. من جهة أخرى، الحكماء ونفس السيد العلامة قدست نفسه الشريفة في النهاية حينما يعرف الفاعل بالطبع لا يأخذ فيه قيد عدم العلم بما هو عدم علم. بعبارة أخرى، الفاعل في الطبع قوامه بأن لا يكون لعلمه دخل في صدور الفعل. هذا الفاعل بالطبع. الفاعل بالطبع هو الذي ليس لعلمه دخل في صدور هذا الفعل. هسه ليس لعلمه دخل، إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع أنه لا علم له، أو لا سالبة بانتفاء المحمول، يعني أن يكون له علم لكن علمه ليس له دخل في صدور الفعل. ولهذا لو أمسك زيد وأسقط من جبل شاهق فإن زيد له علم بفعله، يعلم أنه يسقط ويعلم ما هي نتيجة السقوط، لكن هذا العلم لا دخل له بصدور الفعل منه، فيبقى زيد في المثال فاعل. شنو؟ فاعل بالطبع عند الجميع، رغم أنه ماذا؟ رغم أنه له علم، لكن بما أن هذا العلم ليس له دخل في صدور الفعل فلا يكون هذا مؤثرا، يبقى أنه ماذا؟ يبقى فاعلا بالطبع. ما أدري واضح هذا؟ فالمهم في الفاعل بالطبع مو أن يكون له علم أو لا يكون له علم، هذا مو مهم، مو قوام الفاعل بالطبع وجود العلم وعدم وجوده، وإنما قوام الفاعل بالطبع هو ماذا؟ هو أن لا يكون لعلمه دخل في صدور الفعل. هسه سواء له علم بالفعل أو ليس له علم بالفعل أعم من هذا، لكن على حسب الظاهر أن الذي اضطر السيد العلامة إلى ذلك أنه أراد أن يشرح عبارة المنظومة، العبارة المجملة التي تقدمت، والعبارة المأخوذة من ملا هادي السبزواري يوجد فيها عدم العلم كما تقدم، أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا. لم يأخذ ملا هادي السبزواري لم يأخذ دخالة العلم في صدور الفعل وعدمه. المهم هذا فاعل يعني علمه له دخل في صدور الفعل أو ليس له دخل؟ يعني أحيانا من دون إرادة ويسقط الإنسان من الجبل إلى الأسفل، هذا فاعل بالطبع. أما إذا كان بإرادته، يعني هو يريد ينتحر، إذا بإرادته فهو ليس فاعلا بالطبع، لأن هذا فاعل إرادي، والفاعل بالطبع فاعل طبيعي مو فاعل إرادي، لا إرادة فيه. هذا يدخل لابد في واحد من الأقسام الفاعل القادمة. المهم، فالفاعل بالطبع هو ذلك الفاعل الذي لا دخل لفعله لعلمه بصدور فعله منه، وفعله شنو؟ على مقتضى طبعه، على مقتضى الطبع، ولذلك يسمى فاعل طبيعي أو فاعل بالطبع. الفاعل الطبيعي أعم من الفاعل بالطبع. المهم، القسم الثاني هو الفاعل بالقسر، ويعرفه العلامة بأنه الفاعل الذي لا علم له بفعله. هسه هذا يتشابه مع الفاعل بالطبع، هو وين يفترق؟ يفترق بأن فعله على خلاف طبعه، فعله على خلاف طبعه. مثل شنو؟ مثل النفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية، لكنه حال المرض، لأنه في حال المرض تختل أدوات البدن، مثلا الهاضمة يضعف هضمها فتكسد، يصيبها الكساد والفساد، وهكذا. نفس الكلام الذي قلناه في الفاعل بالطبع يأتي في الفاعل بالقسر، وهو أنه الفاعل بالقسر لا يشترط فيه أن لا يكون له علم بفعله، لا، المهم أن علمه ليس له دخل في صدور الفعل. ولهذا لو أن قوة رمت بزيد نحو الأعلى، رمت بزيد نحو الأعلى، خو زيد له علم بهذا الفعل، له علم أنه يرتفع، لكنه هذا يبقى عندهم أنه فاعل بالقسر، رغم أنه له علم لكنه ليس لعلمه داخل. وواضح أنه فاعل بالقسر، ليش؟ لأن هذا الفعل وهو الارتفاع نحو الأعلى على خلاف الطبع، طبع الأجسام هو الاستقرار على الأرض نتيجة القوى الجاذبة الموجودة في الأرض. هذا هو الفاعل بالقسر. الثالث الفاعل بالجبر. طبعا هذين الفواعل ترتيبهم ترتيب تكاملي، يعني الفاعل بالطبع والفاعل بالقسر لا علم له أو ليس لعلمه دخل، مجموعهما يسمى بالفاعل غير الإرادي. القسر والطبع مجموعهم يسمى الفاعل غير الإرادي. الآن راح ندخل وين؟ راح نترقى خطوة، راح نأخذ الفواعل الإرادية التي لها إرادة، ثم هذه الفواعل الإرادية أيضا فيما بينها يوجد ترقي وتكامل. فالقسم الثالث هو الفاعل بالجبر، وهو الفاعل الذي له علم بفعله، ولهذا العلم دخل في صدور الفعل منه، لكن صدور الفعل منه الذي هو صدور عن علم لا عن إرادة. فالفاعل بالجبر يصدر عنه فعله لكنه لا عن إرادة، يعني على خلاف إرادته، يعني لو خلي هو وطبعه فإن إرادته لا تريد هذا الفعل وإنما تريد فعلا آخر، كمن جبر على أن يتناول المفطر مثلا في شهر رمضان، شخص جاء ب بمسدس قال لك إن لم تتناول المفطر أقتلك. فذهب هذا الإنسان لكنه غير مريد للفعل، ولكنه مع هذا ذهب وأكل المفطر، تناول المفطر، هذا فاعل بالجبر. على نحو الإشارة، السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر له مناقشة كلية في قضية الفاعل بالجبر، أو في قضية أنه هل يمكن أن يصدر الفعل من الإنسان لكنه جبرا. حاصل هذا الكلام باختصار شديد، السيد الشهيد في هذا المقام يقول أن من تناول المفطر تناوله بإرادة، هو كان مخير بين القتل وتناول المفطر، هو أراد تناول المفطر. نعم إرادته هذه ناشئة من داع وهو الجبر، هذا صحيح، لكنه أصل كلي الإرادة متحقق، وإلا هو كان بإمكانه أن لا يتناول المفطر ويقتل. إذن أمامه خيار، لديه خيار، هو إذا لديه خيار إذن الفعل صدر من بإرادته، وإلا من رجح الإفطار على القتل؟ من رجح بحسب الفرض أن القاتل خيره، قال له تفطر أو أقتلك، من رجح اختيار الإفطار؟ فرجحه هو الفاعل بنفسه، إذن فهو مريد. المهم على نقاش أن الفاعل بالجبر هل يعقل، هذا البحث يذكر عادة في باب الصوم، في باب تناول المفطر جبرا. المهم هذا هو الفاعل الثالث، الفاعل الثالث وهو الفاعل بالجبر، وهو الذي له علم بفعله ولعلمه دخل في صدور الفعل، لكن صدور الفعل على خلاف إرادته. لو عرف الفاعل بالجبر بأنه على خلاف مقتضى إرادته يكون صحيحا ولا يرد الإشكال ولا يرد كلام السيد الشهيد. لو عرف بأنه الجبر، الفاعل بالجبر هو الفاعل الذي له علم ولعلمه دخل وفعله يصدر على خلاف مقتضى إرادته يكون هذا التعريف تعريفا صحيحا. المهم الرابع، الفاعل الرابع هو الفاعل بالرضا، وهو من الأقسام المهمة في أقسام الفاعل. الفاعل بالرضا وهو الفاعل الذي له علم بفعله ولعلمه هذا دخل بالفعل، دخل بصدور الفعل، لكن علمه بالفعل قبل الفعل يكون إجماليا، وبعد الفعل يكون تفصيليا. والمراد من التفصيل والإجمال يعني الإبهام والوضوح، علم تفصيلي يعني علم واضح يسلط الضوء على جميع جزئيات ومفاصل المعلوم، وعلم إجمالي يعني علم غائم مبهم ينظر إلى الملامح العامة للشيء من دون أن يدخل في تفاصيله. فالفاعل بالرضا هو فاعل له علم بفعله ولفعله هذا دخل ولعلمه هذا دخل في صدور العلم، في صدور الفعل، لكن علمه على قسمين، علم إجمالي بالفعل قبل صدور الفعل، وعلم تفصيلي بالفعل. هذا العلم التفصيلي بالفعل هو عين الفعل، لا أنه فعل ثم علم، لا، فعله هو علمه، نفس فعله هو شنو؟ هو علم في نفس الوقت. هذا المثال قبل ذلك نقول، نسأل سؤال أن هذا الفاعل بالرضا كيف تحقق له علم إجمالي بالفعل قبل صدور الفعل؟ قبل صدور الفعل، الفعل ليس بموجود حتى يتعلق به العلم، سواء كان العلم التفصيلي أو الإجمالي. فمن أين جاء الفاعل بالرضا؟ من أين جاء له العلم بالفعل قبل صدوره؟ قالوا أن الفاعل بالرضا إنما علم بالشيء قبل أن يكون علما إجماليا، وذلك لأنه يعلم بذاته بالعلم الحضوري. هذا مطلب مهم وراح يتكرر. الفاعل بالرضا يعلم بذاته بالعلم الحضوري. احنا عندنا قاعدة تقول أن كل عاقل، كل من يتوقع فيه العلم، كل ما يمكن فيه العلم، كل عاقل فهو معقول لنفسه بالعلم الحضوري. كل عاقل فهو معقول لنفسه بالعلم الحضوري. يعني شنو؟ يعني أن نفسه حاضرة عنده. أليس مر معنا في المنطق أن العلم الحضوري له أقسام؟ القسم الأول علم الإنسان بصوره الذهنية، فإن علم الإنسان بصوره الذهنية علم حضوري. ليش؟ لأن نفس الصورة تحضر عنده. الإنسان لا يعلم بصورة الصورة وإلا لزم التسلسل. فعلم الإنسان بصوره الذهنية هذا علم حضوري. علم الإنسان بخلجاته النفسية، بجوعه ومرضه وألمه وفرحه، هذا هم علم حضوري، لأن الألم بذاته حاضر، مو صورة الألم. صورة الألم ليست مؤلمة. فعلم الإنسان بصوره الذهنية هذا علم حضوري، علم الإنسان بخلجاته النفسية هذا علم حضوري، وعلم الإنسان بذاته أيضا علم حضوري، لأن الإنسان نفسه تحضر عنده، نفسه تحضر عنده بنفسها بوجودها. فالفاعل بالرضا فاعل نفسه حاضرة عنده، لا بالعلم الحضوري، وهو علة، المفروض هو العلة لأن هو الفاعل. والعلم بالعلة علم بالمعلول، لكنه علم شنو؟ علم إجمالي. أنت حينما تعلم بالنار تعلم إجمالا بيش؟ بالاحتراق. نعم، لا تعلم بتفاصيل الاحتراق، حجمه، كمه، مقداره، مدته، هاي ما تعلمها، بس كلي الاحتراق على نحو الإجمال تعلمه ما دام أنك علمت بالنار، لأن العلم بالعلة علم بالمعلول، لكنه علم شنو؟ علم إجمالي. زين، هذا الفاعل بالرضا عالم بنفسه، ونفسه هي العلة للفعل، إذن هو عالم بالفعل لكنه علم شنو؟ علم إجمالي ليس علما تفصيليا. هذا هو الفاعل بالرضا. نضرب للفاعل بالرضا مثالين، مثال تقريبي عرفي ومثال آخر دقي. أما المثال التوضيحي فيضرب له عادة مثال المهندس. المهندس حينما يريد أن يبني بناء، قبل أن يبني ذلك البناء، قبل أن يبنيه لا إشكال أنه لديه صورة إجمالية عن هذا البناء، حجمه، مساحته، ألوانه. أما بعد أن يبنيه وينتهي فإنه يتحقق لديه ماذا؟ علم تفصيلي بكل جزئيات ذلك المبنى، لأنه هو الذي أوجدها في الخارج. فالمهندس على هذا الضوء يكون فاعلا بالرضا. طبعا هذا مثال تقريبي، هذا المثال التقريبي. السيد العلامة يضرب مثالا أدق من ذلك للفاعل بالرضا، وهو شنو؟ وهو فعل الإنسان لصوره الخيالية. الصور الخيالية شنو هي؟ يعني الصور التي تتولد بقوة الخيال، بقوة المتصرفة. هاي الصورة الخيالية التي ينشئها النفس، تنشئها. حصان له 5 أرجل مثلا، هذه الصورة ليست من الخارج وإنما بإنشاء المتخيلة. النفس قبل أن توجد هذه الصورة الخيالية هي تملك تصورا إجماليا عنها، أما بعد أن أوجدتها، بعد أن أوجدتها هي شنو؟ هي تملك علما تفصيليا عنها. النقطة المهمة، وأن نفس إيجادها، نفس إيجاد النفس لهذه الصورة، نفس هذا الإيجاد هو علم بها. ليش؟ لأنه العلم، ما هو العلم؟ العلم هو حضور صورة الشيء عند النفس، أليس هذا العلم؟ زين، النفس حينما توجد الصورة الخيالية، بوجود الصورة الخيالية فإن الصورة حضرت عند النفس، لأنها هي النفس عندما توجد الصورة الخيالية هو مو توجدها في الشارع، توجدها وين؟ توجدها في داخل النفس. فنفس الإيجاد هو ماذا؟ هو علم. هذه هي النقطة المهمة بالفاعل بالرضا. نفس الفعل هو ماذا؟ هو في حد ذاته علم. ولهذا يعرفون، ما هاي واضحة النقطة؟ العلم هو عبارة عن حضور الصورة عند العالم، عند نفس العالم. زين، النفس عندما تخلق هذه الصورة الخيالية هو تخلقها في داخل النفس، فنفس إيجادها هو علم بحد ذاته، لأنه بإيجادها حضرت الصورة عند النفس.
حتى لو كانت هذه الصورة ما هي واقعية؟
اي، حتى ما هي واقعية.
بناء على تعريف العلم يصير إيجاد حضور صورة الشيء؟
لا، حضور الصورة، احنا ما نشترط أن المصدر خارجي، وإن كان هذا في نظرية المعرفة هم يبحث، هذا الكلام هم يبحث. المهم، النقطة المهمة هو أن العلم التفصيلي للفاعل بالرضا، هذا العلم التفصيلي هو عين فعله، عين فعله هو العلم التفصيلي. ولذا يعرف الفاعل بالرضا بأنه فاعل له علم بالفعل، ولعلمه دخل، وله علم إجمالي قبل الفعل، وله علم تفصيلي. هذا العلم التفصيلي هو عين فعله في مرتبة الفعل. وقد ذهب شيخ الإشراق السهروردي بأن فاعلية المولى عز وجل للأشياء هي من قبيل الفاعل بالرضا، فإن الله حينما يخلق الأشياء يكون له علم إجمالي، بمعنى الإبهام وعدم الوضوح، له علم إجمالي بفعله، وله علم تفصيلي آخر موجود في مقام الفعل، وعلمه هذا هو عين فعله.
بسبب
هذه هي فاعلية المولى تبارك وتعالى بالنسبة للأشياء بنظر المدرسة المشائية. أحد كبار الفلسفة حينما يتعرض عند كتاب في فاعلية الحق، عندما يتعرض بهذا المبنى يتلوه بأستغفر الله، يتلوه بهذه العبارة. واضح جدا أن الفاعلية بهذا المعنى لا يمكن أن تكون هي فاعلية الحق تبارك وتعالى للمعاليل والأشياء، لا يمكن أن تتصف الذات الإلهية بعلم إجمالي بمعنى الإبهام وعدم الوضوح. المهم، هذا هو الفاعل بالرضا. الخامس هو الفاعل بالقصد، والفاعل بالقصد هو الفاعل الذي له إرادة. طبعا ما دام له إرادة يعني شنو؟ يعني له علم بفعله، ولعلمه دخل في صدور الفعل، هذا بعد الإرادة. كل ما نقول فاعل فاعل إرادي المراد منه يعني أن يكون الفاعل له علم بفعله، وأن هذا الفعل وأن هذا العلم له دخل في صدور الفعل. فالفاعل بالقصد هو فاعل له إرادة وله علم بالفعل قبل الفعل، لكن علمه هذا غير كاف في صدور الفعل منه، وإنما يحتاج الفاعل بالقصد يحتاج إلى وجود داع زائد على العلم. العلم بالشيء لوحده غير كاف في الإيجاد والفعل، وإنما هذا الفاعل بالقصد يحتاج إلى داع زائد على الفعل، داع زائد على العلم. مثاله كل الأفعال الاختيارية للإنسان، شرب الماء، كتابة الدرس ونحو ذلك، فإن هذه أفعال إرادية يفعلها الإنسان بمحض إرادته ولعلمه دخل في صدورها، ولكن مجرد العلم بها غير كاف في الفعل، وإنما لا بد وأن يصدق بمبدأ الغاية، يصدق أن هذا الفعل كمال، كمال له. إذا كان كمال فالنفس تسعى نحو كل كمال، يتحقق يتحرك الفاعل بالقصد لإيجاد المعلول في الخارج. وقد ذهبت المعتزلة إلى أن فاعلية الحق تبارك وتعالى للأشياء هي من باب الفاعل بالقصد، فإن الله عالم بفعله قبل الفعل، مريد لفعله، لكن مجرد علمه فقط غير كاف في أداء وتحقق المعاليل في الخارج، وإنما لا بد من إضافة شيء، وذلك الشيء هو ما سموه المعتزلة برعاية النظام الأكمل، رعاية المصلحة أو رعاية النظام الأكمل، أن المولى في فعله يراعي هذه الجهة. هذا هو الداعي الزائد الذي دعا المولى للخلقة. السادس هو الفاعل بالعناية، وهو الفاعل الذي له علم وإرادة لفعله، وعلمه بفعله قبل الفعل مو بعد الفعل كما يقول شيخ الإشراق، وإنما قبل الفعل، وفعله كاف في إيجاد المعلول، ما يحتاج إلى داع زائد كما تقول المعتزلة، لكن علمه زائد على ذاته، علمه زائد على ذاته. ليش زائد على ذاته؟ لأن علمه ناشئ من الخارج، والخارج متغير، فالعلم متغير، فإذا كان العلم عين الذات يلزم أن تكون الذات متغيرة. العلم متغير بتغير المعلوم، هذا زيد الآن حي لكنه ليس لديه زوجة، غدا حي ولديه زوجة، تغيرت الصورة الذهنية لزيد، ثم بعد ذلك له ابن، ثم بعد ذلك له حفيد، ثم بعد ذلك يموت، صوره الذهنية تتغير. فلو كان العلم عين الذات لزم التغير في الذات، والتغير في الذات لا إشكال أنه محال، ومن هنا التزم المشاء بأن العلم زائد على الذات ليس عين الذات. هذا مثاله شنو؟ مثاله مثال معروف، وهو ما لو كان الإنسان يمشي على جذع نخلة عالي وتوهم السقوط. توهم السقوط يعني شنو؟ يعني تصور أنه يسقط، لأنه التوهم من الصور الجزئية، الوهم قوة ينتج عنها صور جزئية ليست كلية، توهم أنه يسقط تصور نفسه أنه يسقط، نفس هذا التصور سوف يولد لديه حالة من الرعب والخوف وسوف يسقط. فنفس علمه، لعلمه دخل في صدور الفعل، وهذا العلم زائد على ذات زيد الذي سقط، ونفس العلم هذا كاف، ما يحتاج إلى دفعة أو يحتاج إلى شيء، لا، نفس العلم، نفس توهم السقوط كاف في السقوط، لأنه سوف يولد حالة نفسية توجب السقوط لزيد. وقد ادعى المشاء أن فاعلية الحق تبارك وتعالى من باب الفاعل بالعناية، أن المولى حينما يخلق الأشياء يعلم بها علما تفصيليا، لكن هذا العلم التفصيلي زائد على الذات رغم كونه ماذا؟ كاف في صدور الفعل. الثامن أو السابع العفو، الفاعل بالتجلي. والفاعل بالتجلي هو من أهم أقسام العلة الفاعلية على الإطلاق، وهو الفاعل الذي ابتكرته مدرسة صدر المتألهين، وقالت أن فاعلية الحق تبارك وتعالى هو من باب الفاعل بالتجلي، وذهب إلى ذلك الفلاسفة من بعده والحكماء والعرفاء. الفاعل بالتجلي هو الفاعل الذي يفعل الفعل وله علم سابق. شنو سابق؟ يعني قبل تحقق الفعل، وهذا العلم علم إجمالي وعلم في مرتبة الفعل، لكنه علم تفصيلي، لكن العلم الإجمالي هو عين العلم التفصيلي، على خلاف ما كان يقول شيخ الإشراق السهروردي. توضيح الفاعل بالتجلي، لأنه نقطة مهمة قد نقف عندها بعض الشيء. توضيح الفاعل بالتجلي نوضحه ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن مصطلح، احنا فعلا بحثنا شنو؟ بحثنا في شرح فاعلية الفاعل، يعني فاعلية الواجب، هذا من المطالب المهمة. علم إجمالي، علم إجمالي قبل الفعل وعلم تفصيلي بعد الفعل، لكن التفصيل والإجمال بمعنى يأتي شرحه هسه. النقطة الأولى أن مصطلح الإجمال والتفصيل الوارد في أقسام الفاعل السابقة الواردة في كلام المشاء وكلام المتكلمين وكلام شيخ الإشراق، الإجمال والتفصيل يراد منه الإبهام والوضوح. فالعلم الإجمالي هو ذلك العلم الذي لا يكون واضح الأبعاد والمعالم، وإنما علم يشوبه غموض وإبهام. في قبال ذلك شنو؟ العلم التفصيلي، وهو العلم الذي يكون واضح الأبعاد والمعالم ولا يشوبه إبهام وغموض. هذا هو مقصود الإشراق والمتكلمين والمشاء. لكن صدر المتألهين حينما يطلق الإبهام والتفصيل لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد الإجمال بمعنى البساطة وعدم التكثر. أما التفصيل فالتفصيل المراد منه شنو؟ يعني التكثر وانفصال المعلومات. بعبارة ثانية تقريبية، لو يوجد عندنا 10 معلومات، هذه 10 معلومات لها نحوان من الوجود. مرة هذه 10 معلومات هي بنفسها توجد بوجود واحد بسيط، ومرة هذه المعلومات توجد بوجود شبيه منفصل، بوجود متكثر. هذا الوجود المتكثر هو العلم التفصيلي، ولذلك فإن تسميته بالانفصالي ليست ببعيدة، لأنه عبارة عن انفصال المعلومات، انفصال الموجودات. أما العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي هو نفس تلك المعلومات والموجودات، لكن بنحو توجد بنحو بسيط. هذا هو المراد من الإجمال والتفصيل. فالإجمال بمعنى ماذا؟ بمعنى البساطة وعدم التكثر، والتفصيل معناه شنو؟ معناه التكثر وعدم البساطة. هذا بعبارة أخرى، الإجمال معناه وجود المعلومات على نحو اللف كما يقول صدر المتألهين. الإجمال هو وجود المعلومات، وجود الموجودات، لكن على نحو اللف، أحدها ملفوف بالآخر. والتفصيل هو نفس وجود تلك المعلومات والموجودات، لكن على نحو النشر، أنها منشورة. هذا مراد صدر المتألهين من الإجمال والتفصيل. إذن فمراده يختلف عن الإبهام والوضوح. النقطة الثانية، أن العلم الإجمالي هو عين العلم التفصيلي بدون أي فرق يذكر. العلم الإجمالي البسيط غير المتكثر هو عين العلم التفصيلي المتكثر المنفصل. هذا توضيحه بمثال عرفي لكي يتضح، لأن هذا مطلب جدا مهم، خصوصا في باب التوحيد جدا مهم. مثلا نحن لو أخذنا هذا الكتاب، كتاب البداية، كتاب البداية هذا كتاب واحد له وجود واحد. تارة أنظر لهذا الكتاب بما هو كتاب واحد، وتارة أمزق أفتحه وأمزق أوراقه وأبثها في كل أرجاء هذا المسجد. السؤال، هل يوجد فرق بين هذا الكتاب الواحد وبين الكتاب المبثوث في أرجاء المسجد؟ لا يوجد أي فرق، لا يوجد أي فرق ذاتي من حيث الذات، من حيث المكونات. هذا الكتاب الموجود بين الدفتين، بين الجلادين الذي أمسكه بيدي، هو عين ذلك الكتاب الذي نشرته في أرجاء المسجد. غاية الأمر أن هذا كتاب منفصل، وهذا كتاب ماذا؟ نظرت إليه بما هو واحد بسيط. ومن هنا يجوز لي أن أقول أن هذا الوجود الواحد هو عين تلك التكثرات، ليس شيئا آخر غير التكثرات. نعم، هذا الكتاب الموجود في الخارج نظر إليه بما هو ماذا؟ بما هو منفصل، بما هو متكثر. وهذا الكتاب الذي في يدي أنظر إليه بما هو ماذا؟ بما هو واحد. ويصح لي أن أقول أن هذا الكتاب الواحد هو عين ما في الخارج. ومن هنا فإن هذا العلم التفصيلي، هذا العلم الإجمالي المنظور إليه بما هو واحد، هذا العلم الإجمالي هو عين العلم التفصيلي المتكثر الموجود في الخارج، ليس أمرا آخر. الوجود احنا نحكي من حيث الوجود، هل أن هذه الوجودات الخارجية فيها كمال زائد غير الكمال الموجود في هذا الكتاب؟ لا، كل كمالات الخارج، كل معلومات الخارج، كل ما موجود في هذه الأوراق من مطالب هو موجود في هذا الكتاب من مطالب. بل أقوى من ذلك، نقول أن الوجود الإجمالي أصلا أقوى من الوجود التفصيلي، أقوى من. ليش؟ لأنه وجود واحد متصل لا فرقة فيه، بينما الوجودات الخارجية وجودات ضعيفة متكثرة. العلم الإجمالي، العلم البسيط، هو شنو؟ هو أقوى من العلم التفصيلي. إذن يصح لي أن أقول أن هذا كتاب البداية يحوي لكل الكمالات الموجودة في كل هذه الموجودات، ومن هنا فإن كل كمال موجود في الخارج، موجود في هذه الصفحات المبثوثة، هو موجود شنو؟ هو موجود في هذا الكتاب الواحد. زين، لو فرضنا أني أنا أحفظ كل كتاب البداية على الإطلاق، كل مطالب البداية، كل كلمات البداية أحفظها عن ظهر قلب، لو فرضنا ذلك، هل يصح لي أن أقول أن كل الكمالات الخارجية موجودة في ذهني أو لا يصح؟ يصح أن أقول أن كل كمالات الخارج، كل المطالب العلمية الموجودة المبثوثة في هذه الأوراق المبثوثة في المسجد موجودة في ذهني، ومن هنا يصح لي أن أقول أن علمي الإجمالي بهذا الكتاب، الإجمالي يعني شنو؟ يعني غير المتكثر، مو المبهم، علمي الإجمالي بهذا الكتاب هو عين علم التفصيلي بهذه، هو عين وجود هذه الموجودات. ومن هنا قال صدر المتألهين أن العلم الإجمالي بمعنى البساطة وعدم التكثر الموجود عند المولى قبل الخلق، قبل الخلق إذا كانت القبلية سابقا نفترض موجود، هو شنو؟ هو عين العلم التفصيلي الموجود في الخارج، ليس شيئا آخر. ما أدري واضح هذا؟ لا بالعكس، هذا يحل مشاكل، هذا يحل مشاكل،
يعني الصورة أصبحت مختلفة بالعلم الإجمالي.
هسه نجي احنا مو الصور، مو المهم، المهم الكمالات الوجودية، مو المهم الماهيات، هذني ماهيات، المتكثرات في الخارج ماهيات. الماهية نحن لا ندعي أن نحن لا نقول بالماهية الأزلية، لا نقول أن ماهيات الخارج موجودة في ذهن الباري كما في بعض متكلمين الأشاعرة، نحن نقول أن كمالات الخارج، الكمالات الوجودية التي هي مناط شيئية الشيء، الكمالات الخارجية موجودة عند الباري.
وهذا ما هي الإشكال، حد من العلم الباري
بالقول ما إجمال ما تفسير؟ لا، مو حد. الباري علمه لا يقتصر على الموجودات الخارجية، على الموجودات الخارجية وعلى غيرها، بس احنا نريد نفسر كيفية علم الباري بالموجود الخارجي. هذا لا يعني أن الباري ليس له علم إلا هذا، لا، له علم آخر، له معلومات أخرى غير الموجودة في الخارج. المهم، هذه النقطة الثانية في توضيح الفاعل بالتجلي، وهي شنو النقطة الثانية؟ وهي أن العلم الإجمالي البسيط هو عين المعلوم بالعلم التفصيلي. النقطة الثالثة وهي أن النقطة الثالثة وهي أن العلم التفصيلي للواجب هو نفس فعله، هاي نقطة واضحة من ما تقدم. نحن نعلم أن علم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته علم شنو؟ حضوري لو حصولي، علم الحضوري. ف فيكون إيجاد المعلول في الخارج هو هذا نفس العلم به. لا توجد إثنينية بين فعل المولى وبين علمه. كيف أن النفس حينما توجد الصورة الخيالية نفس إيجادها هو علم بها، كذلك المولى حينما يوجد الشيء في الخارج نفس إيجاده هذا هو علم به، لأن المولى عالم بالموجودات الخارجية بالعلم الحضوري، بمعنى أن وجودها الخارجي حاضر عنده، فبمجرد إيجادها هذا هو علم بها، بمجرد أنه يوجد الأشياء علم بها. ومن هنا يصح لنا أن نقول بأن كل كمالات الخارج هي شنو؟ هي موجودة عند الحق تبارك وتعالى، طبعا وزيادة. ومن هنا جاءت هذه القاعدة، ما أدري هي مأخوذة من روايات أو هي من نتاج العرفاء، أن الواجب أن الله بسيط الحقيقة، واحد لا تكثر فيه، بسيط الحقيقة، لكنه شنو؟ كل الأشياء، كل الأشياء يعني شنو؟ يعني حائز على كمالات كل الأشياء، بسيط الحقيقة كل الأشياء، لكنه ليس بشيء منها، ليس هو شيء في قبالها، ليس بشيء منها، ليس شيئا هو الله تبارك وتعالى، ليس بشيء منها، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، ليس بشيء منها، لا هو ليس هذه الورقة، وليس هذه الورقة، وليس هذه الورقة، وليس هو مجموع هذه الورقات. نحن أنا وأنت وكل عالم الإمكان في الواقع، إذا أردنا نطلع حقائقنا في المثال السابق، نحن ورقات كتاب البداية لا أكثر، نحن معلومات الله تبارك وتعالى التي بثنا في معمورته، نحن فعله تبارك وتعالى. فكل ما في عالم الإمكان من كمال موجود عند الباري تبارك وتعالى، لكنه موجود على نحو الله، موجود على نحو البساطة، لا أنه موجود على نحو التركيب. نعم الكمالات الخارجية الموجودة بالعلم التفصيلي هو موجودة بالعلم المركب، ومن هنا فإن العلم التفصيلي في الواقع هو شنو؟ هو كل عالم الإمكان. هذا العلم التفصيلي الذي هو عين العلم الإجمالي عند الباري تبارك وتعالى، العلم التفصيلي هو شنو؟ هو كل عالم الإمكان، لأن إيجاد المولى لعالم الإمكان هذا هو علمه التفصيل. ولذلك يعبر عن المخلوق، عن المخلوقات بالكلمات، وكلمات الله علمهم، هذا هو الفاعل بالتجلي.
مو
فرق بسيط،
يعني هنا وحده هنا تكثر،
هنا بساطة وهنا تكثر. ولذلك قلت لك الفلاسفة المعاصرين من يجون للعلم الإجمالي سموه العلم الانفصالي، حتى يكون واضح أنه هذه المعلومات هو العلم التفصيلي. من هو العلم التفصيلي لله؟ احنا، هو هذا علم الله التفصيلي، هو هذا العالم.
كل المخلوقات
كلمات الله بالمعنى العرفاني، مو بالمعنى الروائي، مو بالمعنى الروائي. انتم ملاحظين شنو اخذنا احنا بالنقطة الثالثة وان كان الوقت انتهى؟ النقطة الثالثة بالبيان المطلب دقيقة، النقطة الثالثة شو تقول؟ تقول ان علم الله التفصيلي هو شنو؟ هو نفس خلقه. شلون ان النفس حينما توجد الصورة الخيالية، النفس حينما توجد الصورة الخيالية نفس إيجادها هو شنو؟ هو علم بها. أنتم مؤمنين بهذا النقطة لو ما مؤمنين؟ واضحة هاي النقطة؟ أن النفس حينما تخلق إنسانا له ستة رؤوس، نفس خلق هذه الصورة هو شنو؟ هو علم بها. زين، هذا المطلب نفسي نجيب نقيسه نطبق على الفاعل بالتجلي. الفاعل بالتجلي وهو الواجب علمه بالمخلوقات علم شنو؟ علم حضوري. يعني شنو علم حضوري؟ يعني علم بوجوداتها الخارجية. زين، فيكون إيجاده للموجود الخارجي هذا بحد ذاته هو شنو؟ هو علمه التفصيلي. ولذلك فعلمه التفصيلي هو شنو؟ هو هذا، انظر، هذا علم الله التفصيلي، ليس شيئا آخر. زين، هذا عالم الإمكان، هذا هو علم الله التفصيلي الانفصالي. نفس هذا العالم ببساطته، على نحو البساطة، حتى لا يلزم التركب بالذات، على نحو البساطة، على نحو وجود الكمالات الكمالات الوجودية، وهو موجود في مقام الذات، هو موجود في مقام الذات. هسه يجي هذا التوضيح أكثر إليه، لكن على نحو الإجمال، إحنا مو أخذنا أنه النفس الإنسانية تحوي على كل كمالات الفصول والأجناس السابقة، خو تحويها على شكل منفصل، الحيوان بيخانة والنبات بيخانة، لو تحويها على نحو الاندماج والبساطة، على نحو الاندماج والبساطة. ولهذا من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف كيفية تركيب النفس، الواقع أن تركيب النفس، وذلك الروح من أمري في بعض الروايات، لأن تركيبة النفس في الواقع قريبة جدا من الفاعل بالتجلي، يعني قريبة جدا من فاعلية الحق تبارك وتعالى. هذا الكلام له تتمة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.